أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في المسألة 28 حيث ذكر صاحب العروة أن حكم الجبائر في الغوص كحكمها في الوضوء، وتكلمنا عن ذلك سابقا. بقي الكلام في أنه هل يجوز للمجبور أن يغتسل غسلا ارتماسيا أو يجب عليه الغسل الترتيبي إما فتوى أو احتياطا كما عليه السيد السيستاني، وهو الصحيح. ذكر صاحب العروة أنه بناء على جواز الغسل الارتماسي كما هو مختاره، إنما يجوز الغسل الارتماسي في حد ذاته، لكن جوازه مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء، أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل. هذان المانعان ينبغي أن يتكلم عنهما. أما المانع الأول وهو سريان النجاسة من الموضع المتنجس تحت الجبيرة إلى الموضع الطاهر بحيث لا يمكن تطهيره، هذا لا يضر بصحة الغسل الارتماسي، بل لا مانع منه في حد ذاته تكليفا بناء على رأي من يرى عدم وجوب التحفظ على القدرة على الواجب قبل دخول الوقت. فإذا كان قبل دخول الوقت، فمن يرى مثل السيد الخوي أنه لا يجب التحفظ على القدرة على الواجب، فيجوز اختيارا أن ينجس جسده ثم إذا دخل الوقت يعمل بوظيفته آنذاك، إن قدر على تطهير الموضع المتنجس فهو، وإلا كان معذورا. نعم، بناء على المختار من وجوب التحفظ على القدرة في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه، أو في الواجب المؤقت قبل دخول وقته، وفاقا للسيد الخميني وخلافا للسيد الخوي والسيد السيستاني، فهذا الكلام صحيح أنه يجب التحفظ على أن لا يتنجس الموضع الطاهر بما يعلم بأنه لا يمكنه تطهيره، ولكن لو خالف ذلك فغسله يقع صحيحا. أما المانع الثاني وهو أن يكون الغسل الارتماسي مضرا بصحته، مضرا بسلامته، فيقع الكلام تارة في أن هذا العمل حلال أو حرام، وأخرى في أنه على فرض كونه حراما هل يوجب بطلان غسله أم لا. أما أنه حلال أو حرام فيدخل في بحث عام، وهو أن الإضرار بالنفس هل يحرم مطلقا إذا كان إضرارا معتدا به أم لا. المشهور نسب إليهم القول بحرمة الإضرار بالنفس، إلا الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء، واستندوا في ذلك إلى أدلة ضعيفة. مثل ما ورد من أنه علم ما يضرهم فنهاهم عنه، علم ما يضرهم فنهاهم عنه، فكل ما يضر بالإنسان فهو منهي عنه، إلا أن سند هذه الرواية ضعيف. أو استندوا في ذلك إلى قوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار، بناء على استفادة حرمة الإضرار منه، ولكن هذا منصرف إلى الإضرار بالآخرين، لا يجوز الإضرار ظاهره أنه لا يجوز الإضرار بالآخرين، وينصرف عن الإضرار بالنفس. والشاهد على ذلك أن هذا الحديث لا يختص بالإضرار البدني، يشمل الإضرار المالي، ولا شبهة فيه أن الإضرار المالي المتعلق بنفس الإنسان ليس محرما قطعا. وقد يستند إلى معتبرة طلحة بن زيد، حيث ورد فيها الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، فيقال بأن هذه المعتبرة ظاهرة في أن الجار ألحق في حكم حرمة الإضرار بنفس الإنسان، الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، يعني لا تضر به فإنه كنفسك، ولا تظلمه فإنه كنفسك، فالمشبه به يكون هو حرمة الإضرار بالنفس. هذه المعتبرة أيضا ضعيفة الدلالة. أولا يحتمل أن يكون غير مضار حالا لا خبرا بعد خبر، الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، يعني ما دام ليس بمضار ولا ظالم فهو كالنفس، فإذا صار مضارا كسمرة ابن جندب فهو ليس كالنفس. وثانيا لو استظهرنا أن غير مضار خبر بعد خبر، فيكون معناه أن الجار كالنفس ولا يجوز الإضرار به، لا يظهر منه أن المشبه به الحرمة الشرعية للإضرار بالنفس، فالمشبه به الحرمة الطبيعية، يعني النفس تأبى بطبعها أن إلحاق ضرر بنفسها، فالإنسان محب لذاته وهو يتهرب من أن يضر بنفسه، فأنت لا تضر بنفسك لا من جهة الحكم الشرعي بل من جهة الطبع الإنساني، لا تحب أن يلتحق ضرر بك، فاجعل جارك مثل نفسك. كما ورد في بعض الروايات أحب لغيرك ما تحب لنفسك، اجعل جارك كنفسك، فكما أنت لا تضر بنفسك طبعا فاجعل جارك كنفسك لا تضر بجارك، فيستفاد منه حرمة الإضرار بالجار، لكن لا يستفاد منه المفروغية عن حرمة الإضرار بالنفس. لا يظهر من هذا التعبير أكثر من ذلك، المشبه به لا بد أن يكون أوضح من المشبه. حرمة الإضرار بالنفس أوضح لدى المتشرعة من حرمة الإضرار بالآخرين؟ الأمر بالعكس. إذا أريد أن يكون المشبه به هو الحرمة الشرعية للإضرار بالنفس فلا بد أن يكون المشبه به أوضح وأجلى كي يشبه به شيء آخر فيتبين بذلك حكم المشبه. ولا ريب في أن حرمة الإضرار بالنفس حتى لو ثبتت شرعا فليست أوضح من حرمة الإضرار بالجار. الجار كالنفس لا تضر به ولا تظلمه. آثم يعني ظالم. لا تأثمه، لا تأثم جارك يعني لا تظلمه. وثالثا الوارد في هذه المعتبرة عنوان المضار. المضار هو من يتقصد الإضرار بالآخرين، يعمل عملا بداعي أن يضر بالآخرين. أما من يعمل عملا لا بهذا الداعي وإن كان يترتب عليه الضرر، رفع بنى طوابق فوق بيته فتضرر جاره بذلك ولكن ليس داعيه هو أن يضر بجاره ويحرق قلبه، هذا ليس مضارا، غايته أنه أضر بالغير وليس مضارا به، فلا يستفاد منه أكثر من حرمة الضرار دون حرمة الضرر. الضرار هو التقصد والتعمد في إلحاق الضرر، فهذه المعتبرة أيضا ليست دالة على حرمة الإضرار بالنفس، فلم يوجد ما يدل على حرمة الإضرار بالنفس مطلقا. نعم لو صدق عنوان الإلقاء في التهلكة، في التهلكة فيستفاد من الآية الكريمة حرمته، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والتهلكة ليس هي الموت فقط، التهلكة عرفان، الهلاك العرفي قد يطلق ولو لم يؤدي إلى الموت، كما لو مثلا قطعت لو قطع رجله أو يده فهذا هلاك عرفي. وفي غير هذا المورد لا بد من التمسك بمذاق الشارع ولا يبعد إحراز مذاق الشارع في قطع الأعضاء الرئيسية، أنه يحرم قطع الأعضاء الرئيسية كأن يقطع عينه أو يقطع يده، وأما يقطع كلية من كليتيه والأخرى سليمة فالظاهر أنه لا يستفاد من دليل حرمة ذلك، هذا بلحاظ كبرى حرمة الإضرار بالنفس. أما بلحاظ حكم الغسل الارتماسي المؤدي إلى الضرر المحرم، لا نتكلم عن أن الضرر المحرم هو مطلق الضرر أو الضرر البليغ كما عليه السيد السيستاني، أو الضرر المؤدي إلى الهلاك عرفا أو قطع الأعضاء الرئيسية كما عليه السيد الخوي، أو ما يذكره الشيخ الأستاذ كان يذكره الشيخ الأستاذ قدس سره من أن الضرر الذي يصدق عليه الجناية على النفس، يقال أنه جنى على نفسه وظلم نفسه هذا محرم. وإن كان هذا الكلام من الشيخ الأستاذ لا يظهر له وجه عدا رجوعه إلى عنوان التهلكة أو إلى العلم بمذاق الشارع من حرمة قطع الأعضاء الرئيسية، وإلا فلم يرد في أي دليل أن من المحرمات أن يجني الإنسان على نفسه أو يظلم نفسه. ظلمت نفسي يعني ارتكبت المعاصي، ليس معناه أنه ظلمت نفسي يعني جرحت نفسي. جنيت على نفسي هذا معناه أنه يعني ارتكبت السيئات، وإلا فمن يقطع كلية من كليتي ويبيعها بنحو آخر حتى يحصل على رأس مال اكتسب به، فهذا لا يسوغ أنه جنى على نفسه أو ظلم نفسه. وإن صدق عليه ذلك فلا دليل على حرمته إلا إذا رجع إلى ما ذكرناه من عنوان الإلغاء في التهلكة أو ما يرجع إليها كقطع الأعضاء الرئيسية. وكيف كان؟ فنحن نقول إذا كان الغسل الارتماسي مؤديا إلى الإضرار المحرم، هل هذا الغسل الارتماسي صحيح أو ليس بصحيح؟ السيد الخوئي في بحث لا ضرر ذكر كلاما لا بأس بنقله، ذكر أنه تارة يقال بأن الضرر عنوان منطبق على الغسل الموجب الضرر أو مسبب عنه، فإن قلنا بأنه عنوان منطبق على نفس الغسل، هذا الغسل الارتماسي مصداق للإضرار بالنفس، فيصير عنوان الحرام إذا كان مصداقا للإضرار المحرم يصير العنوان الحرام متحدا مع العنوان الواجب، فيدخل في بحث امتناع اجتماع الأمر والنهي. ومن يرى مثل السيد الخوئي امتناع الاجتماع فيفتي ببطلان هذا الغسل، ومن يرى مثلنا جواز اجتماع الأمر والنهي فيفتي بصحة هذا الغسل ما لم ينافي قصد القربة. ولكن الظاهر كما عليه السيد الخوئي أن الغسل سبب للضرر وليس متحدا مع الضرر، الضرر هو النقص الحاصل في الجسد أو في المال أو في العرض، النقص مسبب عن هذا الغسل وليس متحدا معه، فهذا الغسل سبب توليدي للضرر المحرم فلم يتحد الواجب والحرام. نعم هذا الغسل الارتماسي علة تامة وسبب توليدي للإضرار المحرم. السيد الخوئي في بحث لا ضرر قال نحن لا نستشكل بأن العلة التامة للحرام حرام، والحرام لا يمكن أن يصير مصداقا للواجب لأن العلة التامة للحرام ليست بحرام لعدم تمامية مبنى حرمة العلة التامة للحرام حرمة غيرية، مضافا إلى أن الحرمة الغيرية لا تقتضي الفساد، المبغوضية الغيرية لا تقتضي الفساد كما نقح في الأصول، وإنما نقول بأن هذا الغسل باطل إذا علم المكلف بترتب ضرر محرم عليه، وأما إذا جهل بذلك واتفق كونه سببا للضرر المحرم فلا يبطل الغسل. والوجه في ذلك، يقول السيد الخوئي: هذا الغسل والمفروض أنه ليس الواجب منحصرا بهذا الغسل، نتكلم عن هذا الفرض، يمكنه الغسل الترتيبي الذي لا يؤدي إلى الضرر المحرم، لكنه اختار هذا الغسل الارتماسي المؤدي إلى الضرر المحرم. هذا الغسل لا يمكن أن يشمله إطلاق دليل وجوب الغسل إلا إذا ثبت في حقه الترخيص في التطبيق. الإطلاق يتقوم بترخيص بالترخيص في التطبيق، فحينما نقول صلي مطلق يشمل الصلاة في هذا المكان، فهذا يتقوم بأن يثبت للصلاة في هذا المكان الترخيص الفعلي في التطبيق، بأن يقول الشارع لا بأس أن تصلي في هذا المكان، فإذا انتفى الترخيص في التطبيق ينتفي إطلاق الأمر. ولأجل ذلك حكم السيد الخوئي بعدم إطلاق الأمر بالصلاة للصلاة في المكان المغصوب، لأنه لا ترخيص في الصلاة في المكان المغصوب، كيف يرخص الشارع في الصلاة في المكان المغصوب مع كوني الصلاة في المكان المغصوب مستاقا للغصب المحرم؟ يقول السيد الخوئي: هل تقبلون أن الشارع رخص في هذا الغسل الارتماسي الموجب للضرر المحرم ترخيصا مطلقا؟ هذا يتنافى مع حرمة المسبب، الإضرار بالنفس بهذه المرتبة حرام، فكيف يرخص الشارع في علة التامة ترخيصا فعليا؟ هذا لا يمكن. أما الترخيص الترتبي بأن يقول الشارع إذا كنت توجد الإضرار المحرم فأوجد أو فلا بأس أن توجد هذا الغسل الارتماسي، فهذا غير معقول، لأن فرض وجود المعلول يساوق فرض وجود علته التامة، وفرض وجود العلة التامة لا يمكن أن يكون موضوعا للأمر بها أو للترخيص فيها، لأنه من طلب الحاصل أو الترخيص في الحاصل، فكأنه قال إن أوجدت هذا الفعل فأوجده، إن أوجدت هذا الفعل فلا بأس بأن توجده، هذا غير معقول. إن أوجدت هذا الضرر المحرم أي أوجدت علته التامة وهو الغسل الارتماسي فلا بأس أن توجد الغسل الارتماسي، هذا غير معقول. فإذا لا يمكن الترخيص في التطبيق أي الترخيص في إيجاد هذا الغسل الارتماسي المؤدي إلى الضرر المحرم لا مطلقا ولا ترتبا ولا مترتبا، وحينئذ لا يمكن شمول إطلاق الأمر بالغسل هذا الغسل. نعم، لو جهل المكلف كون هذا الغسل سببا للإضرار المحرم فحرمة الإضرار لم تصل إلى المكلف ولو بعدم وصول الصغرى، لا يعلم بأنه يترتب على هذا الغسل الارتماسي ضرر محرم، فالحرمة غير واصلة. الحرمة غير الواصلة لا تتزاحم مع التكليف الواصل، لا تزاحم بين تكليفين غير واصلين، التزاحم فرع وصول تكليفين. ولأجل ذلك السيد الخوي تشوفون مثلا من كان مستطيعا فأجر نفسه لحج نيابيا يفصل يقول إن علم بكونه مستطيعا ويجب عليه الحج فلا يمكن أن يشمله الأمر بالوفاء بعقد الإجارة فيبطل هذا العقد. وأما إذا كان جاهلا في استطاعته فلا تزاحم بين وجوب الحج عليه ووجوب الوفاء بعقد الإجارة عليه بعد عدم اتحاد متعلقهما، لأنه لا تزاحم بين تكليف واصل وتكليف غير واصل، لأن التزاحم إنما يكون بين تكليفين واصلين يحكم العقل بامتثالهما، وحينئذ يقال لا يمكن الأمر الفعلي بتكليفين متزاحمين واصلين معا، فلا بد حينئذ من التفصيل. بينما لو كان سببية الغسل الاستماسي للإبرار المحرم معلومة للمكلف فيبطل هذا الغسل الاستماسي، وبينما لو كانت مجهولة فيصح هذا الغسل الاستماسي. هذا ملخص ما ذكره السيد الخائي، وأخذنا هذا المبنى منه من بحثي في قاعدة لا ضرر. أجبنا عن ذلك في محله بأن الإطلاق لا يتقوم بالترخيص الفعلي في التطبيق، أو فقل على مدرسة السيد السيستاني هناك ترخيص تكليفي وترخيص وضعي. الإطلاق يتقوم بالترخيص الوضعي لا الترخيص التكليفي. يعني شنو؟ يعني الإطلاق يتقوم بأن يكون المكلف مرخصا من أي وضعا في التطبيق، أي يجتزئ المولى بتطبيق الواجب على هذا الفرد يجتزئ به، يقول المولى أنا أجتزئ بهذا الفعل، هذا هو الترخيص الوضعي. وأما أن يقول المولى عبدي رخصت لك في إتيان هذا الفعل، لا، هذا ليس مقوما لإطلاق الأمر. إطلاق الأمر يعني لا بشرطيته من حيث اجتزاء المولى بالتطبيق في مقام الامتثال على هذا الفرد، المولى يستدعي بذلك. وإن كان يعاقب عبده على ارتكابه للحرام ولكن هذا لا يتنافى مع الترخيص الوضعي، أو فقل لا يتنافى مع الترخيص الحيثي. الترخيص الحيثي يعني الترخيص من حيث امتثال ذلك الأمر. وإن لم يكن المكلف مرخصا في هذا الفعل من حيث كونه سببا توليديا لعنوان لإضرار محرم، فإذا لا نحتاج في إطلاق الأمر إلى الترخيص الفعلي التكليفي حتى يقال بأنه لا يمكن الترخيص الفعلي التكليفي في ارتكاب العلة التامة للحرام. هذا أولا. وثانيا، لا سيدنا الخوي، الإضرار المحرم حرام يتحقق بعلل مختلف، يمكن لهذا المكلف أن يكون خارج الماء ويخلي مقدار من الثلج تحت الجبيرة ويتضرر، بل قد يموت من خلال هذا العمل، تحقق الضرر المحرم من دون أن يكون مستندا إلى علة تامة عبادية وهي الغسل الارتماسي. فليس فرض وجود هذا الضرر المحرم مساوقا لفرض وجود علة تامة خاصة وهي الغسل الارتماسي. وعليه فنحن نلتزم بأنه هذا الغسل الارتماسي المؤدي إلى الضرر المحرم لا يبطل ويقع صحيحا حتى إذا كان في حال العلم والعام، وإن كان يعاقب العبد على ارتكابه لذلك الضرر المحرم. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. أقرأ مسألة واحدة بسيطة، المسألة 29: إذا كان على موضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح، يثبت التيمم الجبيري شرعا لإطلاق الأدلة. واعتبرت كليب الأسدي كيف يصنع بالصلاة؟ قال: إذا كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره، مضافا إلى إطلاق البدلية. واعتبرت كليب واضح أنه تدل على كفاية التيمم الجبيري، لم يقل كيف يصنع بالوضوء، لم يقل كيف يصنع بالصلاة، عفوا لم يقل كيف يصنع بالغسل، قال كيف يصنع بالصلاة. فإذا قام من النوم في ضيق الوقت ولا يتمكن من الغسل وعلى ظاهر كفه جبيرة، يقول الإمام: إن كان يتخوف على نفسه من أن ينزع الجبائر ويتيمم فليمسح على جبائره، هذا مطلق يشمل التيمم، مضافا إلى ما ذكرنا من أن إطلاق بدلية التيمم للوضوء يثبت جواز التيمم الجبيري. التراب أحد الطهورين يجزيك 10 سنين، هذا الواجب، هذا الذي وجب عليه الغسل الجبيري، إن عجز عن الغسل الجبيري لضيق الوقت ونحوه فيقوم التراب مكان الماء بالنسبة إليه. وإطلاق قوله عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور، بناء على ما فسر السيد الخوي من أنه لا صلاة إلا باستعمال الطهور أي الماء والتراب، يشمل هذا المكلف، لأن هذا المكلف لا يحتمل سقوط الصلاة في حقه فلا بد أن يصلي. ولا صلاة إلا بطهور أي باستعمال الماء أو التراب، فيتعين أن يستعمل التراب. كيف يستعمل التراب؟ لا يمكن استعمال التراب لتيمم اختياري تام، يستعمل التراب لتيمم اضطراري. يقع الكلام في المسألة 30 في ليلة الأحد إن شاء الله.